السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة نظم ياسين إلى الاستوديو، وقد أعد لكم نشرة لآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباخ قوله السبت إن اجتماعا بين مسؤولين عراقيين وسوريين لم يثمر عن تحقيق أي تقدم، وأن إجراء مزيد من المحادثات من غير المرجح أن يحقق نتائج تذكر. وقال الدباغ إنه لا توجد ما وصفها بإرادة سياسية من جانب سوريا، وأضاف أن الاجتماع الأخير الذي انعقد في تركيا لم يحقق نتائج، ومن المتوقع أن يعقد اجتماع آخر في نيويورك، لكننا نعتقد أن الجانب السوري لا يظهر إرادة سياسية، ولذلك فإن هذه الاجتماعات لن تقدم ما يبحث عنه العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. على صعيد آخر، قال الدباغ السبت إن تركيا وافقت على السماح بمزيد من المياه عبر نهر الفرات إلى العراق. وأوضح الناطق العراقي الرسمي أن تركيا وافقت على زيادة المياه المنسابة من نهر الفرات إلى ما بين 450 و500 متر مكعب في الثانية حتى 20 من تشرين الأول، وبعد ذلك يكون على الحكومة السعي لاتفاق جديد. ذكرت الحكومة اليمنية السبت أن الجيش سيوقف عملياته العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في شمال البلاد خلال عطلة عيد الفطر. وجاء في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة سوف توقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من لحظة إعلان هذا البيان، ويثبت وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم السبت. من جهته أبلغ عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين في محافظتي صعدة وعمران فضائية الجزيرة أن جماعته على استعداد لوقف القتال، وطالب الحكومة بإطلاق سراح السجناء المعتقلين منذ 4 سنوات. في القاهرة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إنه يعتقد أن الجهود الأخيرة لإحياء عملية سلام الشرق الأوسط أخفقت، وأن الطريق الآن مسدود بحسب تعبيره. ملاحظة عباس وردت في سياق تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك، كما جاءت تصريحاته بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الأمريكي جورج ميتشل المنطقة دون الإدلاء بتصريحات عن المحادثات التي أجراها خلال الأيام الستة الماضية مع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى زعماء الأردن ولبنان ومصر. لكن الرئيس الفلسطيني تحدث عن محادثات المبعوث الأمريكي ميتشل قائلا:
وخلاصة ما وصل إليه وأنه كان يبحث عن اتفاق من أجل وقف كامل للاستيطان حسب خطة خالد الطريق، ولكنه في النهاية لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق، لأن الإسرائيليين كانوا مصممين على أمور لا هو يحتملها ولا نحن نحتملها، وأبرز هذه الأمور هي استثناء القدس من وقف الاستيطان، وكذلك المباني تحت الإنشاء والمباني الحكومية وغيرها، أي أنه وهو يدعو إلى وقف مؤقت لمدة أشهر 9 أشهر أو سنة، هو شكلا لا موضوعا، لأنه صحيح في وقف نظري، إنما على أرض الواقع لا يوجد أي نوع من أنواع وقف الاستيطان.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. نقل عن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة السبت أن المنظمة الدولية تحقق في استخدام مركباتها من جانب مفجرين انتحاريين قتلوا 17 من جنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في قاعدتهم الرئيسية بالصومال. وكانت حكومة الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ذكرت الجمعة أن متمردين إسلاميين استولوا على مزيد من مركبات الأمم المتحدة استعدادا لشن هجمات انتحارية. ذكر الرئيس الروسي أن بلاده تواصل عملياتها المناوئة للإرهاب في شمال القوقاز. تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر.
قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في حديث إلى صحفيين سويسريين عشية زيارة المرتقبة إلى سويسرا، قال إن روسيا تواصل عملياتها المناوئة للإرهاب في شمال القوقاز. تم كشف عدد كبير من الجرائم وتفادي عدد كبير من الأعمال الإرهابية، وكانت نتائجها تصبح مروعة. وقد تم قتل قادة جماعات إرهابية، ولا أستطيع توفير مزيد من المعلومات حتى الآن، ولكن عدد المجرمين القتلى يزيد على عدد ضحايا إرهابهم، وهذا يعني أن المكافحة تستمر في هذا الاتجاه. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير حول شهادات وأحوال المتهمين المفرج عنهم من المعتقلات، وأسواق مدينة العمارة تستقبل العيد بتلوين بضائعها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة ستكونون مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. هذا يدفعني لتذكيركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سنكون مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، ولنا موعد مع شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري ضمن برنامج إيقاعات ورؤى. وسنكون أيضا مع فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال، وتسعدني رفقتكم، وحلقة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. أعزائي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على عناوين وأخبار نشرت في الصحافة العراقية والأردنية والمصرية والسورية، وسنتعرف أيضا على ما جاء في الصحف الكردية. ويشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها مع الشكاوى بوجود بطالة بين العراقيين، عمال آسيويون يجدون فرصتهم في كربلاء، وأكراد يتفاءلون بأداء أفضل من حكومتهم الجديدة، والعيد يبسط طيف ألوانه في أغلب المحافظات. سيداتي وسادتي، هذا نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك. نتمنى أن تقضوا مع المزيد من برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة فارس عمر ومحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، تركيا توافق على إطلاق الماء والعبرة بالتنفيذ. وربع ألغام العالم غير المنفلقة مزروعة في العراق. يرى مراقبون أن أزمة الماء في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتحول إلى فتيل نزاعات إقليمية خطيرة، ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن ما يعانيه العراق من شح في موارده المائية يهدد منجزات الحكومة العراقية في بناء علاقات ودية مع الجيران، ويعقد جهودها الرامية إلى إشاعة الاستقرار والأمن. وفي هذا الشأن يقول نمرود رفائيلي المحلل في معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط في واشنطن إن تزايد الحاجة إلى الماء في البلدان المجاورة للعراق يجعل توزيع الموارد المائية توزيعا عادلا مصدر نزاعات يمكن أن تنفجر في أي وقت.
هذه حقا واحدة من أخطر المشاكل التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهي مشكلة تنطوي على خطر اندلاع حرب يشعلها نقص الماء والجفاف والنمو السكاني. لقد عمدت تركيا وإلى حد ما سوريا وبدرجة أكبر إيران إلى خفض كميات الماء التي تتدفق إلى العراق، ونتيجة لذلك لا يحصل العراق على ما يكفي من الماء.
في هذه الأجواء توجه وفد وزاري عراقي إلى تركيا لإجراء محادثات في إطار الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي، وعلى الأخص بحث قضية ما. أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز عقب المحادثات مع وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد إن حكومته وافقت على زيادة إطلاقات الماء إلى العراق خلال الشهر المقبل للتخفيف من آثار الجفاف الذي ضرب العراق خلال السنوات الماضية. وقال يلدز أن تركيا وافقت على إطلاق 555 مترا مكعبا بالثانية في نهري دجلة والفرات. وأضاف الوزير التركي أن سوريا من جانبها ستطلق مزيدا من الماء للعراق خلال هذه الفترة. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد في بيان صادر عن مكتبه أن الجانب التركي وافق على ضمان تلقي العراق كمية تتراوح بين 450 مترا مكعبا في الثانية و500 متر مكعب في الثانية في نهر الفرات لغاية 20 من تشرين الأول المقبل. إذاعة العراق الحر اتصلت بمدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبد الله في إسطنبول، حيث شارك في المفاوضات مع الجانب التركي. وأشار عبد الله إلى أن أزمة الماء في العراق استأثرت بمحادثات الوفد العراقي مع المسؤولين الأتراك.
احنا الجانب العراقي أوصل رسالة صريحة وواضحة إلى الجانب التركي أن مشكلة العراق هي المياه بالوقت الحالي، وكل الأمور تمحورت حول هذه النقطة بالذات، يعني وعطيت أسبقية عالية من الجانب العراقي. تفهم الجانب التركي هذا الموضوع، تفهم هذا الموضوع، لا أعطى استعداد هو تفهم الموضوع وأعطى استعداد يعني إبداء التعاون في هذا الجانب.
علي الدباغ قال في بيانه أن تركيا تعهدت بإطلاق ما لا يقل عن 550 مترا مكعبا في الثانية عند الحدود التركية السورية، حيث سيقوم الجانب التركي بتعويض سوريا عن كميات المياه الإضافية إلى العراق خلال موسم الأمطار القادم. وهذا ما أكده مدير المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديثه لإذاعة العراق الحر من إسطنبول، ولكنه دعا إلى التروي إلى حين التوثق من رؤية الكمية الموعودة من الماء تدخل الأراضي العراقية حقا.
هذا الرقم صحيح، لأنه إحنا ما نزال نزيد ما يتحقق بالواقع في إيراداتنا في حصيدة. أنا يهمني ما يصل للعراق، واضح؟ ما أقدر أنطيك رقم هسه لحين ما يصير يتحقق شيء واقعي في منطقتنا في حصيدة، بس أكو وعود والوعود قائمة وأكو تفهم، وهذا ما نعمل لن يتحقق يعني.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله لإذاعة العراق الحر إن الأيام القليلة المقبلة ومنطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ستبين ما إذا كانت جيران عند كلمتهم.
خلي نشوف الإيرادات مالتنا في حصيبة، ما تزال الإيرادات دون المستوى المطلوب لحد الآن. ماكو داعي نستعجل بإعطاء تصريح متفائل حاليا لحين ما نوصل إلى يعني الواقع بال على الميدان، ماكو بالفعل يعني يتحقق الإيراد. يعني اكو موضوع اتفاق إيجابي، اكو اتفاق إيجابي بس ما يزال يحتاج إلى وقت حتى نعرف الموقف بشكل سليم. لازم أعرف الإيرادات في حصيبة ايش قد يلا أقدر أنطيك نتيجة دقيقة.
نعم، ومتى تعرفون أستاذ عون يعني ها؟
والله خلال أيام قريبة، يعني خلال أيام قريبة يعني نتوقع أنه يصير زيادة أو يصير تغيير يعني خلال أيام قريبة إن شاء الله.
في غضون ذلك يقف هذا الفلاح متفرجا على أطفال قريته يلعبون الكرة في حقوله التي أحالها الجفاف ساحة جرداء.
من 3 سنوات لحد الآن ماكو ماي مياه، وإحنا نملك أرض زراعية وعندنا مواشي وعندنا أراضي يعني مو شلون ما كان، وهسه وما زلنا نستمكن نزرع كافة الموجودات يعني المحاصيل الشتوية والصيفية. كان الماي يصعد إلى تقريبا 15 متر أو 16 متر، وهسه صار ساحة للطلاب يلعبون طوبة بيه.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن الوفد العراقي توصل إلى عدة اتفاقات وتفاهمات مع الجانب التركي، وأنها ستوقع خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للعراق في 1 تشرين المقبل. تعرض العراق أرضا وأنهارا وهواء إلى أضرار جسيمة بسبب الحروب التي مرت على البلد وإهمال السلطات لقضية الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها الفرد العراقي، ويتبدى ما أصاب بيئة العراق من أضرار في مشاكل صحية واقتصادية يعاني المجتمع برمته من استمرارها دون علاج. هذا الوضع تطلب استحداث وزارة تعنى بشؤون البيئة لأول مرة في تاريخ الوزارات العراقية، وخلال الفترة الممتدة منذ تأسيس الوزارة قبل نحو 6 سنوات أصبح العراق عضوا فاعلا في منظومة العناية بالبيئة، وانضم إلى اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات دولية متعددة، كما تقول وزيرة البيئة نرمين عثمان حسن في حديث لإذاعة العراق الحر.
استلمنا الوزارة والعراق ما كان داخل إلى أي اتفاقية دولية. اليوم العراق عضو في كثير من الاتفاقات الدولية، من أهم الاتفاقات الدولية اتفاقية أوزون، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللي تعني باتفاقية أوزون، تخلص من كل المواد المستنفذة للأوزون، والآن عمل جاري بالنسبة إلى اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي. دخولنا إلى هذه الاتفاقية صارت صدى بالنسبة أيضا للعالم، لأن احنا دولة منتجة لدينا نفط كبير يعني. أيضا هناك مساعدة للعراق، دخلنا إلى اتفاقية التصحر، دخل اتفاقية بازل هو اتفاقية بازل التخلص من المواد الكيميائية، دخلنا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضا دعم من الجانب الاتفاقية للعراق، دخلنا إلى اتفاقية أوتاوا اللي هو التخلص من الألغام.
اتفاقية أوتاوا تتميز من بين الاتفاقيات التي عددتها وزيرة البيئة بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، لأنها تنص على إزالة الألغام المضادة للأفراد التي ما زالت تفتك بالمدنيين، ولكن إزالة الألغام كما تنص اتفاقية أوتاوا تشكل في بلد مثل العراق تحديا يتطلب جهودا ضخمة بسبب أعدادها التي باتت هاجس العاملين في هذا المجال، كما أوضح مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العميد الركن صالح قدوري لإذاعة العراق الحر.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه خاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام.
مهمة تنظيف العراق من نحو 25 مليون لغم على جسامتها ازدادت تعقيدا بسبب الخلاف حول الجهة التي تتولى مسؤولية العملية وإدارتها، كما قال مدير عام دائرة الشؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
من مدة، من قبل تقريبا أكثر من سنة، كان عندنا مشكلة في هذا الملف، مشكلة أنه يا من هي الجهة المسؤولة عن قضية إزالة الألغام. تكلفت وزارة البيئة في الحقيقة من قبل مكتب سيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع، وتحول هذا الملف إلى وزارة البيئة، وشكلنا خلية عمل دائرة لشؤون الألغام، لكن تقاطعت معنا وزارة الدفاع باعتبار هي كان وجهة نظرها أن هذه هي الجهة المسؤولة عن إزالة الألغام، وبالنتيجة يجب أن يحول الملف إلى وزارة الدفاع.
يبدو من المنطقي أن تحتج وزارة الدفاع على إناطة مهمة عسكرية بحتة مثل الكشف عن الألغام وإزالتها بوزارة تعنى بإشاعة الخضرة وتلطيف الهواء وتنقية الماء مثل وزارة البيئة، ولكن للمدير كمال حسين رأيا آخر.
كل المنظومة العالمية حسب المعايير الدولية رفع الألغام للشؤون الإنسانية يجب أن يقودها قطاع مدني، وهذا معمول به بالعالم كله، حتى المعايير العسكرية غير معترف بها بالنسبة للعالم كله. هذا وين يأثر الحقيقة؟ يأثر على قضية أساسية سيمر بها العراق مستقبلا، وأعتقد رئاسة الوزراء أدركت ذلك بحيث ما سلمت الملف إلى وزارة الدفاع، وهو موضوع الاستثمار. لأن كل الاستثمار في العراق على قضايا نفطية وقضايا زراعية، إن شاء الله سنقبل إلى استثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي، وأي إزالة بالمفهوم العسكري وبالمبادئ العسكرية سوف لن تعترض به الشركات. ولذلك الحقيقة المنظومة الوطنية تراجعت عن مبدأ إكفال هذا الموضوع إلى وزارة الدفاع وحولته خلته في وزارة البيئة.
لفت المدير في وزارة البيئة إلى أن وزارة الدفاع غير قادرة على الاطلاع بمهمة جسيمة مثل إزالة 25 مليون لغم في مدة محددة بمفردها.
قلنا يا أخوان يا وزارة الدفاع، إحنا بالبداية نحن نكلف وزارة الدفاع، إذا اعتذرت وزارة الدفاع نحن نكلف منظمات مجتمع مدني والشركات المحلية والشركات العالمية. بصراحة وهم الأخوان أدركوا ذلك يعني في وزارة الدفاع، إحنا منظومة وزارة الدفاع وحدها سوف لن تستطيع خلال 10 سنوات أنه تزيل الألغام حسب اتفاقية أوتاوا اللي وقعها العراق في 2008.
ويبدو أن العراق يحتاج إلى جيش من مزيلي الألغام الذين إعدادهم وحده يتطلب جهودا وإمكانات لا تتيسر لوزارة بمفردها، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة كمال حسين.
حدود 19,000 مزيل خلال 10 سنوات، وهذا طبعا عدد غير طبيعي ولا يمكن توفيره لا في وزارة الدفاع ولا في العالم المنظومة العالمية. أنت تحتاج حتى تدرب شخص، تحوله من شخص بسيط إلى شخص قادر على إزالة الألغام بكفاءة عالية، تحتاج ما لا يقل عن سنة تدريب. بعدين حتى مراكز التدريب ما تستطيع أن تتجاوب إلى أكثر من 30 واحد بالدفعة الواحدة.
رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة على رأي المثل، وقد اتخذت وزارة البيئة هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الدفاع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب مزيلي الألغام في بلدان مختلفة، كما قال مدير عام دائرة شؤون الألغام كمال حسين.
عندنا هناك برنامج رح يبدأ التدريب للعسكريين، احنا مسؤولين عنهم، ورح يبدأ التدريب لمجموعة من عندنا لأعمال السيطرة النوعية. طبعا المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت الحقيقة استعدادها لدعم هذا الموضوع مقابل يعني مبالغ جدا زهيدة، هو دعم حقيقة دعم دولي. منظمات الأمم المتحدة للديفلوبمنت بروجرام يعني لتطوير برنامج العراق أعلن أيضا استعداده. أيضا سوينا قنوات اتصال مع هيئة إزالة الألغام في إقليم كردستان، وأيضا أعلنوا قالوا ما عندنا مانع نستقبل المجاميع لتدريبهم. وطبعا أكو في مناطق أخرى في الصين هنالك منظومة تعمل الآن حدود 25 مزيل لإزالة الألغام أرسلناهم من قبل إلى وزارة الدفاع.
تقول إحصاءات دولية إن ما يقرب من ربع الألغام الأرضية غير المنفلقة في العالم موجودة في العراق، حيث زرعت خلال 3 حروب مرت عليه منذ 80s، وتتركز غالبية هذه الألغام في المناطق الحدودية شمالا مع تركيا وإيران وجنوبا مع الكويت. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة إنعام والي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعين.